نبتدي مع بعض دراستنا في انجيل معلمنا لوقا الاصحاح الاولاني. انجيل معلمنا لوقا الاصحاح الاول من عدد 1. اذ كان كثيرون قد اخذوا بتاليف قصه في الامور المتيقنه عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمه. رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبية وامرأته من بنات هارون واسمها اليصابات، وكان كلاهما برين امام الله سالكين في جميع وصايا الرب واحكامه بلا لوم، ولم يكن لهما ولد اذ كانت اليصابات عاقرا وكان كلاهما متقدمين في ايامهما. فبينما هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله حسب عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر، وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور، فلما رآه زكريا اضطرب ورفع وقع عليه خوف، فقال له الملاك لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت وامرأتك اليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته لأنه يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن امه يمتلئ من الروح القدس، ويرد كثيرين من بني اسرائيل الى الرب الههم، ويتقدم امامه بروح ايليا وقوته ليرد قلوب الاباء الى الابناء والعصاة الى فكر الابرار، لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. فقال زكريا للملاك كيف اعلم هذا لاني انا شيخ وامرأتي متقدمة في ايامها؟ فاجاب الملاك وقال له انا جبرائيل الواقف قدام الله ارسلت لاكلمك وابشرك بهذا، وها انت تكون صامتا ولا تقدر ان تتكلم الى اليوم الذي يكون فيه هذا لانك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته. وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبين من ابطائه في الهيكل، فلما خرج لم يستطع ان يكلمهم، ففهموا انه قد رأى رؤيا في الهيكل، فكان يومئ اليهم وبقى صامتا. ولما كملت ايام خدمته مضى الى بيته، وبعد تلك الايام حبلت اليصابات امرأته واخفت نفسها 5 اشهر قائلة هكذا قد فعل بي الرب في الايام التي فيها نظر الي لينزع عاري بين الناس مجدا لله دائما ابديا امين. هي قبل ما نبتدي في الانجيل ناخد فكرة مبسطة عن القديس لوقا اللي كتب هذا الانجيل. القديس لوقا معنى كلمة لوقا من الكلمة اليونانية لوكاس، وكلمة لوكاس معناها معطي النور او حامل النور او الشيء اللي بيشاع النور، وهو فعلا كان اسمه على مسمى لان من خلال كراسته وبشارته وانجيله شع بالنور على اناس كثيرين جدا من الامم. هو ما كانش من التلاميذ الاثناشر لانه اصلا كان اممي، ما كانش يهودي، ولد في أنطاكيا اللي هي سوريا. وبيقول لنا سفر أعمال الرسل السفر أو اللي اتكتب عنه بصراحة وذكر اسمه فيه، لأن القديس لوقا ما ذكرش اسمه خالص في الإنجيل بتاعه، لكن بنشوفه في سفر أعمال الرسل مرافق لبولس الرسول في كرازاته وفي رحلاته التبشيرية، وإنه من الناس اللي كانوا أوفياء جدا لبولس، لدرجة إنه في سجنه الأخير لوقا وحده بس هو اللي كان مع القديس بولس. كان شخصية عرفت السيد المسيح وتقابل مع بولس الرسول في مدينة اسمها سرواس أثناء جولة بولس الرسول التبشيرية الثانية، لما شاف رجل مكدوني في حلم بالليل بيقول له اعبر إلينا وأعنا، فعبر بولس الرسول من قارة آسيا إلى قارة أوروبا، وكان رفقه في هذه الرحلة القديس لوقا، وظلوا هما الاثنين في عمل او خدمة مشتركة بينهم وبين بعض لفترة طويلة من الزمن. فاول حاجة ان لوقا ما كانش من ال 12 تلميذ، لكن يقال انه سيد المسيح لما لوقا تعرف عليه اختاره من 70 رسول، ويقال ان التلميذين اللي كانوا رايحين لقرية اسمها عمواس ما كانوش من ال 12، لكن دول كانوا من 70 رسول، وكان احدهم القديس كليوباس والاخر القديس لوقا الرسول. لكن المؤكد ان اصل القديس لوقا انه ما هواش يهودي، وهو الوحيد من البشرين الاربعة اللي ما هواش ليه اصل يهودي، لكن كان من الامم وامن بالسيد المسيح. فكان رحالة، وزي ما معروف عنه انه كان طبيب، ويمكن بسبب مهنة الطب كان في ضرورة ملحة ان هو يظل ملازم للقديس بولس الرسول في اغلب اسفاره وفي اغلب رحلاته، بل في سجنه ايضا. وعشان كده هنشوف اسلوبه بيستخدم بعض المصطلحات الطبية او مهنته ما زالت بتأثر في الكتابة بتاعته وفي الكرازة بتاعته، وده اللي بيميز انجيل معلمنا لوقا. الطبيب مفروض يبقى عنده حاجتين مهمين: ملاحظة، يعني عنده قدرة على الملاحظة، يلقط الحاجة اللي مش طبيعية بسرعة، ليه قدرة على الملاحظة، وتاني حاجة ليه قدرة على التحليل، انه يفسر هذه الملاحظات اللي هو بيجدها. وده فعلا اسلوب بولس اسلوب القديس لوقا في كتابته، كان يقول الملاحظة ويحلل هذه الملاحظة، وده اللي هنشوفه اثناء دراستنا لهذا الانجيل. كان لماح، ما بيفوتش حاجة، عشان كده برضك من ضمن الحاجات انجيل معلمنا لوقا تلاقوه اكبر الاناجيل، لانه ما فوتش حاجة، كتب تفاصيل كتيرة جدا جدا وبتدقيق زي ما بيقول في المقدمة بتاعت الانجيل بتاعه، لان برضك مهنة الطب تعلم الانسان لابد ان هو يكون دقيق في عمله. فاثرت مهنته على كتابته، وزي ما بيقولوا تعبير لطيف قوي، ان اذا كان الكاهن او القسيس بيشوف الناس تملي في احسن حالاتهم، يعني بيشوف الناس بيصلوا، بيشوفوا الناس بيقدموا ذبايح، بيشوفوا الناس بيقدموا عشور، بيتقربوا لربنا، يعني الكاهن يشوف الناس في احسن حالاتهم. المحامي بيشوف الناس في اتعس حالاتهم، في اتعس حالة لما يبقى عنده مشكلة او ضيقة او تهمة او او او. لكن يقول الطبيب هو الوحيد اللي بيشوف الناس على حقيقتهم من غير ما يكونوا في اتعس حالاتهم ولا في اتعس حالاتهم. عشان كده بنبص نلاقي في اسلوبه هو بيكتب انه بيوضح كل حاجة على حقيقتها، بيلاحظ، بيحلل الملاحظة اللي شافها وبيوضحها وبيحطها كحقيقة زي ما هي. برضك القديس لوقا اشتهر مش بس انه كان كارز ورحالة وطبيب، ولكن كان ايضا مؤرخ، لان هو اللي ارخ لينا تاريخ السيد المسيح، وارخ لينا كمان تاريخ الكنيسة، لان هو كتب سفر اعمال الرسل مرتبط بانجيله، انجيل معلمنا لوقا. فكان مؤرخ تاريخي، وده اللي اديته برضك انه يتحرى الدقة في الكلام اللي بيقوله، وفي التواريخ اللي بيحطها، وفي الاحداث اللي بيكتبها. ايضا كان رسام، عنده موهبة الرسم، ومعروف ان القديس لوقا رسم اول ايقونة للسيدة العذراء، وفي بعض النسخ اترسمت من هذه الايقونة، لكن الايقونة الاصلية اللي رسمها القديس لوقا في ايطاليا الان في سانت ماريا ماجورا، الكنيسة الكبيرة اللي باسم العذراء اللي موجودة في روما، ما زالت موجودة حتى الان. لكن النسخ التانية اللي موجودة دي منقولة عن الصورة بتاعة القديس لوقا اللي رسمها للعذراء مريم. انتهت حياته في مدينة اليونان بانه استشهد بالصلب على خشبة، على شجرة زيتون. والقديس لوقا يعتبر شفيع الرسامين، وشفيع الاطباء، وشفيع الفقراء، لان كان من ضمن برضه خدماته الجديدة اللي بنشوفها او شفناها في سفر اعمال الرسل، ان هو كان بيشترك مع بولس الرسول في جمع احتياجات الفقراء للكنيسة اللي موجودة في اورشليم. حتى ان في هيئات في اوروبا تأسست لخدمة الفقراء والجمع عطايا للفقراء، وسميت باسم القديس لوقا الطبيب. كتب انجيله في الفترة اللي كان فيها مع بولس الرسول، وبولس كان مسجون في سجن قيصرية. عارفين ان بولس الرسول اتقبض عليه في اورشليم، وبعدين رحلوه القيصرية حيث كان ترسي الوالي هناك، وقعد سنتين مسجون في قيصرية، وكان اليهود بيحاولوا يدبروا له مؤامرات علشان يرجعوه مرة تانية لأورشليم ويقتلوه، لكن الوالي حول قضية بولس لما رفعها إلى قيصر، فاتنقل من قيصرية إلى روما. في الفترة السنتين اللي قعدهم بولس ولوقا في قيصرية، كتب المذكرات بتاعته مستلمها من القديس بولس. عشان كده هنشوف ان انجيل معلمنا لوقا فيه كتير جدا من نغمة بولس الرسول. تعرفين ان بولس الرسول كان كارز للامم. هنلاقي برضك ان انجيل معلمنا لوقا اتكتب للامم، ما اتكتبش لليهود، هو اممي وكتب للامم متأثرا ببولس الرسول، ومستلم من بولس الرسول حاجات كتيرة جدا. في رحلاته الكتيرة اتقابل مع كتير من الرسل، اتقابل مع العذراء مريم ورسم لها الصورة، عشان كده قدر يجمع معلومات كتيرة وبأكثر تدقيق من الناس اللي كانوا معينين وقريبين من شخص السيد المسيح، وقريبين ومشاهدين للأحداث اللي حصلت للسيد المسيح. فكان زمن كتابة هذا الانجيل بعد سنة 60 ميلادية، وكان في هذا الوقت مرقس الرسول كتب انجيله للرومان، ومتى كتب انجيله لليهود، وبعدين لوقا كتب انجيله للامم، وبعد كده في نهاية القرن الاول كتب القديس يوحنا انجيله اللي اتكلم فيه عن لاهوت السيد المسيح. اللغة اللي كتب بيها لوقا الانجيل كانت اللغة اليونانية، لان دي لغة العلم والدراسة والفلسفة، وكان هو انسان مثقف، وكان انسان دارس، عشان كده يعتبر انجيل لوقا من قطع ادبية جميلة فنية اتكتبت بيد كاتب موهوب، كاتب عالم، كاتب قبل ما هو موهوب وعالم كاتب عاش الحياة مع المسيح. هنلاحظ بعض السمات او المميزات لانجيل معلمنا لوقا اللي بتميز الانجيل عن بقية الاناجيل التانية. وده اللي بيفهمنا ايه اهمية ان يكون عندنا اربع اناجيل او اربع بشاير، بالرغم ان القصة واحدة والاحداث واحدة، لكن لما متى كتب تناول الاحداث من زاوية معينة، مرقس لما كتب تناول الاحداث من زاوية اخرى، لوقا لما كتب تناول نفس الاحداث من زاوية اخرى، يوحنا لما كتب تناول بردك نفس الاحداث من زاوية اخرى. فالاربعة لما كتبوا طلعوا لنا بانوراما جميلة جدا عن حياة المسيح من كل اوجهها ومن كل الاحداث والانفعالات. وطبعا كل واحد لما كان بيكتب كان بيكتب ويشرح ويحلل الموقف والحدث، ما كانش بس بيكتب الحدث وخلاص، لكن ده كان بيحلله من وجهة نظر معينة عشان يبين حاجة معينة. عارفين متى كتب انجيله لمين؟ لليهود. عشان كده حاول يثبت لليهود ايه؟ من خلال الكتابة بتاعته ان المسيح هو المسيا المنتظر اللي اتكلمت عنه النبوات. عشان كده شفنا في انجيل معلمنا متى كل شوية يكتب لكي يتم ما قيل بالنبي الايه القائد. فمتى كتب لليهود عايز يظهر صورة المسيح الموعود به في النبوات واللي جاي يتمم ملكوت السماوات. عشان كده برضك شفنا في انجيل معلمنا متى ان كلمة ملكوت السماوات دي ما من اصحاح الا ويجي فيها ذكر ملكوت السماوات. عشان كده انجيل معلمنا متى هو انجيل الملكوت زي ما سميناه. مرقس كتب للرومان، والرومان كان اشهر حاجة فيهم ان هم يمجدوا القوة، يعشقوا حاجة اسمها القوة. فكتب انجيله للرومان مظهرا شخص المسيح القوي. عشان كده لما تيجي تقروا انجيل معلمنا مرقس تلاقي كلمة كتيرة بتتكرر ان الناس بتستعجب من اين له هذا السلطان، وكانوا يتعجبون. يظهر صورة المسيح القوي اللي يؤمر حتى الرياح فتطيعه، اللي يؤمر البحر فيطيعه. اظهر المسيح بصورة القوة اللي كل شيء يكلمهم كمان له سلطان وليس كالكتبة والفريسيين. فاظهر القوة اللي موجودة في شخص السيد المسيح. لوقا لما جه كتب انجيله كتبه للناس الامميين اللي هم عندهم الثقافة اليونانية. وانتوا عارفين ان اليونانيين بالذات يحبوا العلوم الانسانية والحكمة. فاظهر لهم المسيح الانسان، اظهر لهم انسانية المسيح، المسيح الذي يستطيع ان يتعامل برقة وعطف وحب مع كل الناس. وحنشوف الحتة دي واضحة جدا في انجيل معلمنا لوقا، المسيح الانسان الذي يقترب من كل انسان. عشان كده نقدر نسمي انجيل معلمنا لوقا انجيل ابن الانسان، انجيل ابن الانسان. قديس يوحنا لما كتب انجيله كان ابتدت تظهر بدع وهرطقات تشكك في الوهية المسيح. فراح طاير ومحلق في سما اللاهوت واظهر لينا المسيح ابن الله. يبقى لوقا اظهر لنا المسيح ابن الانسان. هتلاحظوا ان كلمة ابن الانسان في انجيل معلمنا لوقا بتتكرر كتير جدا، بينما يوحنا اظهر لينا المسيح ابن الله. بكده تقدر تكتمل البانوراما من اربع اتجاهات او من اربع زوايا عشان تدينا فكرة متكاملة عن شخصية السيد المسيح. فلوقا اظهر المسيح الانسان ذو الحكمة وذو العطف والحنان والشفقة. بل ان القديس لوقا عشان يظهر انسانية المسيح اهتم اهتمام شديد جدا حتى بالتفاصيل الدقيقة لحياة المسيح على الارض. يعني هو الوحيد اللي كتب عن بشارة المسيح وعن ميلاد المسيح وعن طفولة المسيح وعن نمو المسيح في الروح وفي القامة. هو اللي سجل لينا صلوات المسيح، هو اللي سجل لينا عواطف وانفعالات المسيح مع شخصيات مختلفة. فالقديس لوقا قدم لنا المسيح الذبيحة الإنسانية الكاملة لأجل العالم، اللي بيقدم نفسه من أجل العالم. عشان كده انتوا عارفين الأربع حيوانات الغير متجسدين كل واحد منهم ليه رمز من البشيرين الأربعة. متى رمزه الإنسان لأنه اتكلم عن أنساب المسيح، ومرقس رمزه الأسد اللي أظهر قوة المسيح، ولوقا رمزه الثور لأنه اتكلم عن المسيح الذبيحة الكاملة، الذبيحة الحقيقية الإنسانية اللي قدمت من أجل العالم. ويوحنا رمزه النسر لأنه قدر يحلق في سماء اللاهوت بعينين مفتوحة ويعرف لنا أسرار اللاهوت ويعلنها لينا. عشان كده إنجيل معلمنا لوقا يتسمى بعض الأسماء اللطيفة، أول اسم شفناه إنجيل ابن الإنسان، يسمى أيضا إنجيل الأمم، لأن هنشوف إن لوقا بيدي وضع خاص للناس الأمميين في هذا الإنجيل، وده كتبه نتيجة تأثره في خدمته مع بولس الرسول. لوقا الوحيد اللي اتكلم عن مثل السامري الصالح، السامري اللي ما هواش من اليهود. لوقا اتكلم وذكر معجزة العشرة البرص اللي المسيح شفاهم، لكن محدش رجع يشكر المسيح الا الانسان الغريب الجنس، بينما التسعة اليهود ما رجعوش يشكروا المسيح. لوقا الوحيد اللي ذكر الآية اللي قالها المسيح لقائد المئة، قال له سيأتون من المشارق ومن المغارب ويتكئون في حضن إبراهيم بينما بنو الملكوت يطرحون خارجا. ودي كانت آية صريحة جدا ان الأمم هيخشوا للملكوت بينما بنو الملكوت اللي هم اليهود سيطرحون خارجا. فهنشوف ان هو انجيل الأمم، الناس اللي ملهمش عهد، الناس اللي ملهمش علاقة بربنا، كتب ليهم لوقا هذا الانجيل علشان يفرحهم. يسمى ايضا انجيل معلمنا لوقا بان انجيل الصلاة. لوقا انفرد في انه يسجل صلوات قالها المسيح في حتت ما سجلهاش البشريين التانيين. يعني لوقا الوحيد اللي قال لنا ان المسيح لحظة نزوله في نهر الاردن كان بيعمل ايه؟ يصلي. نعرفين المسيح يوحنا نزله في نهر الاردن وحل الروح القدس عليه، لكن لوقا يضيف لنا معلومة وبينما كان هو يصلي. فبيورينا المسيح اللي بيصلي ساعة المعمودية، بيورينا المسيح اللي بيصلي قبل ما بيختار تلاميذه، بيورينا الطلب اللي طلبه التلاميذ من المسيح، يا رب علمنا ان نصلي، فقال لهم ابانا الذي. اتكلم عن امثله كثيره جدا عن موضوع الصلاه، زي صديق نصف الليل وزي قاضي الظلم. فركز على موضوع صلوات المسيح الكثيره، وكان المسيح كانسان يشفع في البشريه كلها من خلال صلواته، او يصلي من اجل البشرية كلها في صلاته في كل عمل يعمله المسيح. ايضا يسمى انجيل معلمنا لوقا بانه انجيل المرأة. ابرز القديس لوقا دور المرأة ابراز خطير جدا. الوحيد اللي اتكلم كتير عن عمل المرأة هو اللي اتكلم عن العذراء، وهو اللي اتكلم عن آلي صابات، وهو اللي اتكلم عن حنة النبية، وهو اللي اتكلم عن مريم المجدلية بتفصيل. هو اللي اتكلم عن المرأة الخاطئة اللي جات وسكبت الطيب على رجلين المسيح في بيت سمعان الفريسي. هو اللي قال ان نساء كثيرات كنا يخدمنه من اموالهن. فيسمى ايضا بانجيل المرأة لانه اظهر عمل المرأة وكرازة المرأة واشتراك المرأة في عمل الخلاص. يسمى بردك انجيل معلمنا لوقا بانه انجيل التسبيح، الانجيل الوحيد اللي سجل لنا التسبيحات اللي قيلت زي تسبحة العذراء. هوذا تعظم نفسي الرب لانه نظر الى اتضاع امته، هوذا منذ الان جميع الاجيال طوبني رفع المتضعين وانزل الاعزاء من على الكراسي. هو اللي سجل لنا تسبحة زكريا لما اتولد يوحنا المعمدان، هو اللي سجل لنا تسبحة حنا النبية. فعشان كده يسمى بانجيل التسابيح. دي مقدمة بسيطة عن انجيل معلمنا لوقا. مش هنستفيد في الكلام لان احسن ان احنا نقرأ وناخد كل حتة في موقعها، لانه انجيل مليان وانجيل في كل التفاصيل عن حياة المسيح. يمكن انجيل مرقس يعتبر انجيل مختصر او مركز، لكن انجيل معلمنا لوقا اهتم بكل التفاصيل عن السيد المسيح. عشان كده نبص ليه انه ما ابتداش من ولادة المسيح، ده ابتدى ولا حتى من بشارة الميلاد بالمسيح، لكن ابتدى من البشارة بميلاد يوحنا المعمدان. وكأنه وصل من البداية الأولانية خالص لربط العهد القديم بالعهد الجديد، لأن انتوا عارفين ان اخر اسفار العهد القديم كان سفر ايه؟ ملاخي. وكان اخر نبوة ونبي جه في وسط الشعب كان هو عند ملاخي النبي، وبين ملاخي وبين العهد الجديد حوالي 300 سنة. 300 سنة عدوا لا في نبوة ولا في نبي يستعلن ولا في اي حاجة خالص، وكأن الصلة ما بين السماء والارض انقطعت كلية، لحد ما ظهر يوحنا نبي العهدين زي ما بيسموه، اللي سلم القديم للجديد. عشان كده هتلاحظوا ان لوقا يقول لنا ان المسيح ما ابتداش خدمته الا لما يوحنا اسلم. اسلم يعني اتقتل. لما انتهت خدمة يوحنا ابتدى المسيح ايه؟ خدمته. فنبتدي الاصحاح الاول من عدد 1. اذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة في الامور المتيقنة عندنا. كان في هذا الوقت بعد سنة 60 ميلادية ناس كتيرة كتبت عن السيد المسيح، لان زي ما احنا عارفين الكرازة في الكنيسة الاولى ما كانش عندها انجيل مكتوب، لكن كانت بتعتمد على تسليم الشفاهي ان الرسل يحكوا ويقولوا ويعلموا. لكن لما اتسعت مجال الكرازة وانتشر الايمان في العالم كله ظهرت حاجة ملحة، ان التعليم الشفاهي يتحول الى تعليم مكتوب. ففي ناس كتيرة كتبت عن حياة السيد المسيح، وده اللي بيقوله لوقا اذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة. وكلمة تأليف مش معنى ان هو يعني خرف من عنده، تأليف بمعنى تجميع، تجميع الاحداث اللي حصلت كتابة. وكلمة قصة مش حاجة خيالية، يقصد بكلمة قصة رواية، رواية المسيح. فإذ كان كثيرين قاموا بتجميع رواية حياة السيد المسيح في الأمور المتيقنة. المتيقنة يعني ايه؟ اللي احنا متأكدين منها وواثقين فيها. دعت الحاجة الى تسجيلها كتابة. وهنا كأن لوقا بيستخدم ما قاله الكثيرين اللي قبليه وما قام به الكثيرين من قبله كتابة بيستخدمه استخدام ايجابي علشان يعزز ما سيقوله. يعني عايز يقول لهم اللي انا بقوله برضك يؤيده ناس كتيرة قبل كده، لان الامور دي متيقنة عندنا متأكدين منها. كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة. وهنا كلمة كما سلمها دي كلمة مهمة جدا، عشان تعرفوا ان كنيستنا قائمة على تسليم. اذا كان في بعض الطوائف بترفض حاجة اسمها التقليد، لا، في حاجة اسمها تقليد وتسليم رسولي. تروح لأي طائفة من الطائف تقول لك يا دي جت في الإنجيل، هالتالي من الإنجيل، نقول له لا، في أمور كتيرة جت للكنيسة عن طريق التسليم لم تكتب. وشفنا آيات كتيرة جدا في رسائل بولس الرسول ويوحنا، يقول له لست أريد أن أكتم لك بحبر وقلم، ولكن أراك وجها لوجه سنتكلم فمن لفمن. وبولس يقول الأمور التي تسلمتموها منا شفاها، شفوا يعني. فهنا حياة التسليم والتقليد من أسس الإيمان المسيحي. بس التسليم ده مش جاي من أي حد، ده جاي من مين؟ من ناس كانوا منذ البدء، منذ البدء يعني منذ بداية الأحداث، معاينين. معاينين يعني شايفين وسمعين ومتفاعلين. وده اللي بيقوله يوحنا في الإصحاح الأول من رسالته: الذي رأيناه، الذي سمعناه، الذي شاهدناه، الذي لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. إن دول كانوا معاينين المسيح، تلامسوا معاه. تقولي طب هو لوقا أعرفهم منين؟ لوقا اختلط بأغلب الرسل واختلط بالعذراء مريم، عشان كده قدر يسجل لنا الأحداث اللي محدش تاني كتبها، الأحداث اللي كانت مريم بتحتفظ بها متفكرة في إيه؟ قلبها، هي اللي سلمتها للقديس لوقا. معاينين وخدام للكلمة. وهنا نلمح لوقا بيسمي المسيح، بيسميه ايه؟ الكلمة اللي خدها بعد كده يوحنا وكتب عليها انجيله كله: في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله. يعني الناس دول مصدر ثقة لانهم عينوا وخدموا، خدموا خدمة شخصية للكلمة، للمسيح المتجسد. طب ما في سؤال يلح على الذهن، طب اذا كان في ناس كتيرة كتبت عن المسيح، ايه الداعي ان انت كمان تكتب؟ ما اكتفتش باللي كتبوه هم ليه؟ في عدة اسباب دعت لوقا ان هو يكتب زي ما بتقولوا، لان ما كتبوش هم تفاصيل كتيرة، هو قدر يضيفها. لكن اجمل من كده اللي دفع لوقا انه يكتب، انه لم يكتفي باي تاريخ كتب قبل كده عن المسيح، اذ اراد هو بنفسه انه يبرهن على شيء رائع وجميل جدا، ان الديانة الحقيقية ما هيش شيء قديم منقول ليك او بتتوارثه جيل بعد جيل، شوية حواديت انت بتسمعها من ناس وبتقولها لغيرك، بل ان الديانة الحقيقية هي اكتشاف شخصي. خدوا بالكم ان المسيحية مش مجموعة قصص انت بتتوارثها وبتنقلها، لكن المسيحية هي انك تكتب حياة المسيح في حياتك شخصيا. مش اللي بينقل حاجات عن المسيح هو ده المسيحي، او اللي يعرف شوية قصص عن المسيح. لكن لوقا حب انه يكون هو شخصيا ليه معرفة بالمسيح، فكتب اختباره الشخصي عن حياة المسيح وازاي هو تلامس مع هذه الحياة. ده الديانة الحقيقية، مش انك تنقل كلام غيرك زي ما بعض الخدام بيعملوا بياخدوا وعظات غيرهم ويكتفوا بكده وبس. لكن الاهم من كده ان انت اللي تكتب بنفسك، ان انت اللي تكتشف بنفسك، ان انت تقول اختبارك الشخصي عن حياة المسيح، مش مجرد قصص وروايات انت بتحكيها لانك استلمتها من التانيين، لكن مهم ان انت تكون عشتها. عشان كده يسمى انجيل لوقا بانجيل الخبرة الشخصية اللي اختبرها لوقا، فاراد بنفسه انه يدونها لكل العالم، وان كل العالم يكتشفها. ما هو اكتشفه فعلا في يسوع المسيح وعلاقته الشخصية بشخص المسيح. رأيت انا ايضا، وهنا بقى بيحط الخبرة بتاعته، اذ قد تتبعت كل شيء من الاول. تتبع الاحداث، مش تتبعها بمجرد معرفة عقلية، لكن تتبعها بمعرفة اختبارية. اختبر يعني ايه تجسد المسيح، اختبر يعني ايه البشارة بميلاد المسيح، اختبر يعني ايه موت المسيح، اختبر يعني ايه صلب المسيح، اختبر يعني ايه قيامة المسيح، اختبر يعني ايه صعود المسيح. فإذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق، بتفاصيل شديدة جدا، مش بس نتيجة المعرفة لكن نتيجة الاختبار، ان اكتب على التوالي. على التوالي يعني بترتيب الاحداث والازمنة، ترتيب الزمني للاحداث اللي حصلت للمسيح. عشان كده تلاقوا انجيل لوقا هو الانجيل الوحيد الكامل، تكلم عن البشارة الاول، بعدين الميلاد ثانية، بعدين عن طفولة المسيح ثالثة، بعد كده عن معمودية المسيح، بعد كده عن خدمة المسيح. الخدمة شملت ثلاث حاجات: المعجزات اللي عملها المسيح، الأقوال اللي قالها المسيح في عظاته، اللقاءات اللي عملها المسيح في مواقف مختلفة مع شخصيات مختلفة زي زكا وزي المرأة الخاطئة وزي حاجات كتيرة. فدي خدمة المسيح تشمل ثلاث اتجاهات: معجزات، أقوال، مواقف. كمل بعد كده آلام المسيح، صلب المسيح وموته، قيامته، وهو الوحيد اللي اتكلم عن صعوده، وهو الوحيد اللي اتكلم عن انتشار الكنيسة وتأسيسها. عشان كده جاب القصة من اولها الى اخرها بترتيب مبدع جدا، بعكس البشرين التانيين كانوا بياخدوا ومضاق خاطفة من حياة المسيح. لكن بولس هو اللي ادانا فكرة، لوقا هو اللي ادانا فكرة متكاملة عن حياة المسيح من اول ما بشر به حتى انتشار الكنيسة وتأسيسها. ان اكتب على التوالي اليك ايها العزيز ثوفيلوس، ونفس هذه الشخصية هو اللي كتب لها برضك سفر اعمال الرسل. ثوفيلوس، كلمة ثوفيلوس معناها محب الاله. في اراء كتير عن هذه الشخصية، قالوا انه ده صديق عزيز لي اتولد معاه في انطاكيا وبعدين هاجر الى مدينة الاسكندرية، فلوقا بعت له يبشره ويحكي له رواية المسيح ورواية الكنيسة. وكان توفيلوس عنده فكرة عن الايمان بالمسيح، لكن لوقا حب ان هو يديله رؤية اشمل واوسع لكل الاحداث. رأي اخر قال ان توفيلوس ده كان سيدا للوقا، عشان كده كلمة العزيز ده لقب مش صفة. كلمة العزيز دي لقب، زي ما بيقوله دولة الباشا. فالعزيز زي ما شفنا في اغرباس او في لكس الوالي، العزيز في لكس، فده لقب بيدهوله. فبيقال ان هو كان سيد للوقا، ولكن اطلق لوقا حر، وكان ممكن العبد يبقى طبيب، كان العبد ممكن يبقى مهندس او اي مهنة من المهن كان يصير عبد لسيده اذا اشتراه. فتوفيلوس يقال ان هو كان لوقا عبد عنده اطلقه حر بعد الايمان بالمسيح، واشترك لوقا مع بولس في الكرادة، وبعدين حب ان هو يوصل الاخبار كاملة الى هذا السيد فبعت له. لكن المعنى الاجمل مش مهم مين هو توفيلوس ده، قد ما ممكن يكون ان توفيلوس ده هو يكون انا وانت وانتي. توفيلوس ده هو كل واحد محب للاله، كل واحد بيحب ربنا وعايز يتمتع بمحبة الله وبالعمل اللي عمل الله من اجله. بنوصل له الانجيل اللي هو الخبر المفرح، ده اللي بيعمله لوقا. لتعرف صحة الكلام الذي علمت به، وهنا بيتك على نقطة مهمة جدا، ان هدف الكتابة هو اثبات صحة الكلام اللي انت عارفه يا توفيلوس. ولو شلنا توفيلوس بقى وحط كل واحد نفسه مكان توفيلوس، لو سألت نفسك هذا السؤال، يا ترى انت متأكد وواثق ومتيقن من صحة الكلام الذي علمت به؟ واثق من صحة الكلام اللي انت علمت به عن المسيح؟ وهذا الوثوق لن يأتي الا اذا كان هناك حياة اختبار. مش ممكن تتأكد الا اذا كنت دقت. عشان كده ارجوكم واحنا بندرس انجيل معلمنا لوقا ان يكون ده هدف دراستنا لانجيل معلمنا لوقا، ان نعرف ونتأكد ونتيقن من صحة الكلام الذي علمنا به. ليست مجرد معرفة عقلية ولكن معرفة اختبارية. ان انا ادوق واعرف اللي عمل المسيح من اجلي. بتقرأ قصة البشارة؟ بشارة يعني إيفانجيليون، يعني خبر مفرح. يا ترى خدت هذه البشارة في حياتك ووصل لك الخبر المفرح ولا لا؟ تقرأ قصة الميلاد والتجسد؟ يا ترى المسيح اتولد ليك انت شخصيا ولا لا؟ بتقرأ قصة الموت والفداء؟ يا ترى تقدر تقول مع بولس الذي احبني واسلم نفسه لاجلي؟ عشان تعرف صحة الكلام الذي علمت به ينبغي ان يكون ليك الاختبار. وارجو ان ده يكون هدفنا واحنا بندرس هذا الانجيل. وهذا الهدف لن يتأتى الا اذا اقترنت حضورنا لدراسة الكتاب المقدس بصلوات بنرفعها. من قبل ما نبتدي نطلب من ربنا يهيئنا لحياة الاختبار. واحنا قاعدين في درس الكتاب ارفع قلبك لربنا وقول له اديني حياة الاختبار. حتى بعد ما تسمع قل لربنا ثبت الكلمة اللي انا سمعتها باختبار يا رب في حياتي. اذا ما عملناش كده يبقى مفيش فايدة، يبقى هو وقت ضايع من عمرنا، بل وقت محسوب علينا. لكن ما مدى عظمة وفرحة الانسان الذي يعرف صحة الكلام الذي علم به؟ اللي يختبر صحة هذا الكلام ويدوقه ويفرح به ويثبت فيه. كان في ايام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة ابية، وامرأته من بنات هارون واسمها اليصابات. تدلوقا كمؤرخ يحط لنا بداية تاريخ الاحداث، وفي واقع الامر هو كمؤرخ بيطبق حركات السماء او تحركات السماء على التحركات اللي بتحصل في الارض. ما تفتكروش ان الاحداث دي حصلت كده صدفة او اعتباطا، ده سماها بولس في ملء الزمان، يعني في الزمن المحدد. أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس. يعني ربنا حركات السماء تطبقت مع حركات الأرض، والأحداث اللي السماء عايزة تعملها تطبقت مع الأحداث الزمنية اللي بتحصل في الأرض. عشان كده حينما يعمل الله عملا تنطبق أعمال الله على صفحات الزمن، تظهر في الزمن، لكن الزمن لا يحدها. فعل الله أزلي أبدي، فعل الله معمول منذ الأزل ولا ينتهي إلى الأبد، لكن يظهر في الزمن. عشان كده فكر الفداء والتجسد والخلاص ظهر في الزمن، لكن الزمن لم يحده، لان فدائنا وخلاصنا كان موجود في ذهن الله منذ الازل وسيظل يعمل حتى الابد الى ما لا نهاية. الزمن تطوى صفحاته، ولكن يظل عمل الله لا يتغير ولا يزول. فعمل الله معمول به منذ الازل والى الابد. ده هو الانجيل، ده هو معنى كلمة الخبر الصار، ان الاحداث اللي حصلت دي عبارة عن عمل الله، وعمل الله يبقى ببقاء الله. واذا كان الله ازلي ابدي فسيظل عمل الله ازلي ابدي، ما هوش مجرد فعل مؤثر يتأثر بالزمن ويتغير ويتبدل. حتى دي مهمة، ليه؟ ما هيش حاجة فلسفية. اذا كان فعل الله يبقى كبقاء الله، فاللي يخضع لعمل الله ولفعل الله يحصل له ايه؟ يبقى بقاء الله. هو ده معنى الانجيل، الحياة الابدية، ده معنى الازل الابد. اللي يخضع لعمل الله يبقى بقاء عمل الله، ده معنى الانجيل كله. عشان كده لو ذهني انفتح لهذا المعنى يبقى انا دخلت في الحياة الابدية. الزمن مش هيأثر فيا، ده انا هرتفع فوق الزمن. فابتدى يؤرخ لوقا بحكم هيرودس الكبير بداية الاحداث. وهيرودس الكبير ابتدى ولايته وحكمه سنة 37 قبل الميلاد، وانتهى حكمه سنة 4 قبل الميلاد، يعني حوالي 40 سنة حكم فيهم. والمسيح اتولد بحسب التاريخ الصحيح قبل وفاة هيرودس بحوالي سنتين، يبقى المسيح تقريبا اتولد سنة 6 قبل الميلاد، 6-5 قبل الميلاد، لان هيرودس لما مات كان قتل اطفال بيت لحم، واطفال بيت لحم قتلهم من سن سنتين، فما دون يعني ولادة المسيح كان مر عليها ايه؟ سنتين. دي بداية تاريخ الاحداث. كان في ايام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا، وكلمة زكريا معناها الله يذكر او الله يفتكر. وكان زكريا ده في واقع الامر زي ما احنا عرفنا بعد كده انه ما كانش عنده ابن، كان انسان عقيم. فالله يذكر زكريا يعني الله يذكر البشرية كلها في شخص زكريا، البشرية اللي بقت عقيمة مش قادرة تنتج ولا تعطي ثمرة. لو رجعنا لذهننا سفر التكوين لما الله لعن الانسان نتيجة خطية ادم قال له ملعون الارض بسببك، لا تعود تعطيك قوتها، يعني مش هتديك الثمرة بتاعتها. وكان من ضمن اللي موجود على الارض الانسان لم يعد يعطي ثمرة. لكن الله في حنانه تذكر البشرية العقيمة. هو ده معنى البشارة المفرحة، ان الله يذكر. كان كاهن من ضمن الكهنة اللي هم من نسل هارون، يقول من فرقة أبية داود النبي. لما أسس مملكة إسرائيل كان في الوقت بتاعه ده الكهنة كتروا جدا اللي هم من نسل هارون، فراح داود مقسمهم ل24 فرقة. الكلام ده نلاقيه في سفر أخبار الأيام، واللي يحب يقرأ في سفر أخبار الأيام الأول صح 24 الفرق بتوع الكهنة اللي قسمهم داود. عمل 24 فرقة من الكهنة، وعلى كل رأس كل فرقة حط رئيس كهنة، وكان زكريا من ضمن الفرقة التامنة اللي على رأسها واحد اسمه أبية، وكلمة أبية معناها يهوى أبي، يعني الله أبويا. فالمعنى الجميل ان الله ابويا مش ممكن ينساني، ابويا لازم يذكرني. فكان زكريا كاهن في الفرقة التامنة من 24 فرقة، وكان كل فرقة من الفرق تستلم خدمتها في الهيكل من يوم السبت للسبت اللي وراه، تقعد تخدم في الهيكل، بتقدم الذبايح صبح وبالليل، بيخشوا يرفعوا البخور، بخور الساعة الثالثة اللي هو 9 الصبح، وبخور الساعة 9 اللي هو 3 بعد الظهر. فكان كل فرقة من الفرق ال24 تاخد اسبوع، هم 24 نقسمهم في السنة، يعني نصيب كل فرقة انها تخش مرتين في السنة تيجي تخدم. يجوا يوم السبت ينزلوا للهيكل ويفضلوا لحد السبت اللي ايه وراه، يقدموا الذبايح، يرفعوا البخور، يرتبوا خبز الوجوه ويقدموه على المائدة جوه الهيكل. ده كان عمل الكهنة. وفي ذلك الوقت، وقت مجيء المسيح، كثر عدد الكهنة لدرجة فظيعة جدا، لدرجة انهم وصلوا حوالي 20,000 كاهن. يعني كل فرقة عبارة عن 1,000 كاهن تقريبا، كل فرقة عبارة عن 1,000 كاهن. تخيلوا 1,000 كاهن ينزلوا كل يوم سبت علشان يخدموا في الهيكل. الهيكل ده تخيلوا ضخمته قد ايه. وكان في مدينة مخصصة للكهنة قاعدين فيها قريبة من اورشليم، اللي هي مدينة اريحة. والمسافة سفر ما بين اريحة وبين اورشليم هي مسافة سفر سبت، يعني المسافة المسموح بسفرها او مشيها في يوم الايه السبت. فكانت اريحة مدينة الكهنة. تعرفين اريحة دي المسيح لما دخلها مرضيش يبيت عند ولا كاهن، ما بيتش غير عند واحد بس. المسيح زار مين في اريحة؟ العيول دي جاي زكى العشار. زكى العشار كان ساكن في اريحة في مدينة الكهنة. المسيح ما بيتش عند اي واحد من الكهنة، لكن دخل بيت زكى وقال اليوم حصل خلاص لاهل هذا البيت. فكان 1,000 كاهن يتحركوا كل يوم سبت، ينزلوا من مدينة الكهنة اريحة الى الهيكل في اورشليم للخدمة. تخيلوا ان 1,000 كاهن بيخدموا في الاسبوع مدى الزحمة، لكن هو كاهن واحد بس اللي حيرفع البخور. طب مين اللي يرفع البخور من 1,000؟ مين؟ لا، كانوا بيعملوا قرعة، واللي تصيبه القرعة هو اللي يخش، وده اللي هنشوفه اللي حصل مع زكريا. وكان ممكن كاهن يقضي عمره كله من غير ما تصيبه القرعة وما يقدرش يخش، عشان كده هنفهم ان معنى دخول زكريا ده للقدس جوه عشان يرفع البخور امام مذبح البخور كان ليه معنى سري عجيب جدا. وربنا اختار زكريا بالذات، ده كان ممكن كان زكريا يموت من غير ما تجيله القرعة ولا مرة ان هو يقدر يخش. وكان متزوج من امرأة اسمها اليصابات من بنات هارون، وكلمة اليصابات معناها الله اقسم، الله اقسم. فشوفوا الترابط العجيب، زكريا الله يذكر ابي الله ابي، اذا كان الله ابويا فلابد ان يذكرني، ومش يذكرني وبس، ده كمان ايه؟ يقسم ليا، يؤكد ليا، يؤكد ليا ما يقول. واليصابات ايضا من نسل كهنوتي من بيت هارون. بس هنا الحته دي هتحط لنا قدام مشكله عويصه شويه. اذا كان اليصابات من نسل هارون، يعني اليصابات من سبط لاوي، طب والعذراء مريم من سبط ايه؟ من سبط يهوذا. ازاي تبقى اليصابات قريبه العذراء مريم؟ ومعروف ان الكهنه ما بيتجوزوش الا من السبط بتاعهم، يعني ما ياخدوش الا من سبط لاوي. ازاي اليصابات صارت قريبه للسيده العذراء؟ ايه معنى اليصابات نسيبتك؟ ازاي اليصابات صارت قريبة للعذراء مريم؟ والحتة دي ما كانش فيها صار، يعني لما بنقرا في سفر نحمية، نحمية جه بعد السبي ما رجع وشاف مين من الكهنة اتجوز من بره الصبت ورزلوا من الكهنوت، ما خلهوش كاهن، لان الشريعة بتقول كده، الكاهن لازم يتزوج بمواصفات معينة موجودة في سفر اللاويين الاصحاح السابع. فازاي حصلت القرابة ما بين العذراء مريم وما بين اليصابات؟ اصل الموضوع ايه؟ سفر الخروج اصحاح 6 عدد 23 صفحة 95. واخذ هارون اليشابع بنت عمينداب اخت نحشون زوجة له، فولدت له نادان وابيه ولعابر واثمار. بيكلمنا هنا في البداية عن العائلات اللي موجودة في شعب اسرائيل لما قبل ما يطلعوا من ارض مصر. بيقول ان هارون اللي هو اخو موسى اخذ واحدة اسمها اليشابع. اليشابع هي نفس الاسم بتاع اليصابات، يعني نفس المعنى، الله يقسم. وبيقول ان اليشابع دي بنت عمينداب اخت نحشون. حد سمع الاسامي دي قبل كده؟ عمينداب. تعالوا لو طلعنا انجيل معلمنا متى الاصحاح الاولاني في سلسلة نسب السيد المسيح، متى الاصحاح الاول من عدد 1، كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم، ابراهيم ولد اسحاق، واسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا واخوته، ويهوذا ولد فارس وذارح من صامار، وفارس ولد حصرون، وحصرون ولد ارام، وارام ولد عمينداب، وعمينداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون اللي هو يبقى جد داود. كل دول جايين من مين؟ من يهوذا اللي هو يبقى جد العذراء مريم، اصل سلسلة العذراء مريم. اذا هارون اللي من سبط لاوي تزوج بامرأة من سبط يهوذا، والكلام ده كان قبل نزول الشريعة وقبل اختيار هارون رئيس كهنة. لكن ظلت العلاقة دي موجودة ومترابطة. لكن من بعد ما الله أعطى الشريعة لموسى واختير هارون رئيس كهنة، لن يتزوج أحد من سبط لاوي أي حد من الأسباط التانية، واللي كان بيتزوج من أسباط تانية كان يرزل من الكهنوت وما يبقاش كاهن. فمن هنا نقدر نفهم إزاي العذراء تبقى قريبة إليصابات. خدوا بالكم إن كل حاجة في الكتاب المقدس موجودة، لأن بعض الناس اللي بيحبوا ينتقدوا الكتاب المقدس بيمسكوا يقولوا أديكم أدي غلطة إحنا لقيناها أهو في الكتاب المقدس، إزاي العذراء تبقى قريبة إليصابات، ويبتدوا يشككوا في صحة الكتاب المقدس. لكن شوفوا الوحي لم يغفل هذه النقطة وأظهرها لينا وأوضحها لينا. وده أهمية إن إحنا نقرأ الأسامي. ساعات اللي بيقرأ في العهد القديم كده يجوا عند الأسامي ويفوتوها. صدقوني مفيش كلمة كتبت في الكتاب المقدس إلا والوحي يقصد منها شيء. مفيش حاجة اسمها حتة مهمة وحتة مش مهمة، أو حتة نفهمها وحتة نعديها كده. كل كلمة ليها حاجة في طريق خلاصنا. فبكده تبقى العذراء فعلا قريبة إليصابات نتيجة ارتباط الجدود الكبار اللي هو أيضا في سلسلة نسب السيد المسيح. والكتاب المقدس بيوصف لنا زكريا الكاهن وإليصابات ويقول: وكان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. وكلمة برين أمام الله كلمة جميلة جدا، لأن ساعات الإنسان بيمثل البر قدام الناس علشان الناس تمدحه. فلان ده بيصلي، فلان ده بيصوم، فلان ده بيحضر الكنيسة. لكن بينه وبين ربنا في المخدع مفيش عشرة، مفيش علاقة. لكن زكريا وامرأته كان من النوع اللي مش هو بس بيسلك سلوك حسن قدام الناس، لكن في علاقتهم السرية بينهم وبين الله كانوا بلا لوم بلا عيب حسب الشريعة وحسب الناموس. كانوا مفيش ولا حاجة غلط عاملينها، سالكين بحسب وصايا الرب. فما أجمل أن الإنسان يكون بلا لوم قدام الله وأيضا بلا لوم قدام الناس. لكن بالرغم من البر اللي هم كانوا عايشينه، إلا أن جوه إليصابات كان في إحساس بحاجة، وده اللي قالته في عدد 25 في الإصحاح الأولاني آخر كلمة. قالت: هكذا فعل بي الرب في الايام التي نظر الي ليعمل ايه؟ لينزع عاري من بين الناس. لكن بالرغم من البر اللي كانوا عايشينه وانه كان بر حقيقي مش تمثيل قدام الناس، لكن جوه إليصابات وجوه زكريا كان في احساس بالعار. كان في احساس بالعار. ليه؟ ده اللي بيوضحه على طول في عدد 7: ولم يكن لهما ولد إذ كانت إليصابات عاقرا وكان كلاهما متقدمين في أيامهما. سبب الإحساس بالعار إن هما ما كانش ليهم ثمرة، ما كانش ليهم ابن. والنقطة المشكلة التانية إنهم صاروا متقدمين في الأيام، يعني كمان ملهمش أمل في انهم يجيبوا ابناء. والموضوع ده كان موضوع صعب جدا في العهد القديم، لان المرأة العاقر كانت على طول كده تساوي انها ملعونة من الله. ليه؟ لان معنى انها لا تنجب ان مش ممكن المسيح هيجي من نفسها. وده كان امنية اي امرأة يهودية. الكلام ده كان بالنسبة لليهود. كان أمنية أي امرأة يهودية وفرحتها الكبرى لما تنجب طفل أن يكون هذا الطفل هو المسيح المنتظر. ف فمعنى ان زكريا واليصابات ما عندهمش ابن يبقى انهم تحت اللعنة، ما لهمش ثمرة، انهم مغضوب عليهم، انهم في عار عظيم، وما لهمش دلوقتي امل في ان هذا العار ينزع منهم، لانهم مش ممكن هيجي من نسلهم المسيح. وهذا الموقف كان صعب جدا بالنسبة لزكريا وإليصابات. برغم من اعمالهم الصالحة وبرهم، الا ان هذا البر الذي حسب الناموس لم يستطيع ان ينزع العار بتاع إليصابات. وهذا الموضوع كان بيحز جدا في نفسيتهم. وبالرغم من انهم سمعوا على مر تاريخ شعب اسرائيل قصص بتورينا ان الله بيعطي حتى المرأة العاقر زي ما اعطى ابراهيم وسارة، وزي ما ادى اسحاق ورفقة، وزي القانة وحنة ام صموئيل، لكن هم وصلوا الى حد انهم يأسوا من انفسهم نتيجة انهم كانوا متقدمين في الايام، وقالوا مش ممكن ده يحصل معانا. وهنا البر بتاع الاعمال الصالحة اللي عملوها او بر الناموس لم يستطع ان يسعفهم، فكان جواها باستمرار احساس بهذا العار. لو تفتكروا اللعنة اللي اتلعن بيها ادم لما اخطأ، ربنا قال له كده ملعون الارض بسببك، لا تعود تعطيك قوتها، يعني مش هتقدر تديك الارض الثمرة بتاعتها. فمعنى ان الانسان ما يكون له ثمرة انه تحت اللعنة او تحت الغضب الالهي. فكان وضع صعب جدا ان بالرغم من ان هم كانوا بيعملوا اعمال صالحة وسالكين حسب وصايا الرب بلا لوم، الا انهم لسه تحت اللعنة. وخدوا بالكم الحتة دي توصلنا لمبدأ مهم جدا، ان اعمال الانسان لا تستطيع ان تبرره. طب ايه اللي يبرر الانسان؟ انه يكون له ابن. الشيء الوحيد اللي يبرر الانسان انه يكون له ابن. وهنا نقدر نفهم معنى التجسد. الانسان اللي ملوش ثمرة، الانسان اللي ملوش ابن، هو تحت العار لانه تحت اللعنة. وعشان اللعنة دي تترفع وينال البر لابد ان يكون له ابن. عشان كده تلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا، ان المسيح كان يلذ جدا ليه انه يسمي نفسه ايه؟ ابن الانسان. معنى تجسده ان هو جه لكي ما يكون ابن للانسان اللي لعن، علشان يشيل لعنته ويشيل العار بتاعه. ده معنى التجسد، ان المسيح جه عشان يتولد ليا وليك وليكي. عشان كده سمى نفسه، ما سماش نفسه ابن العذراء او ابن مريم او ابن يوسف، لكن سمى نفسه ايه؟ ابن الانسان. حتى انكم كلكم تفتكروا الايه الجميله اللي قالها اشعياء في اصحاح 9، يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسه على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام. بصوا لبدايه الايه، يولد لنا، يعني ميلاد المسيح ده ايه؟ يختص بينا احنا. حتى ان الملاك لما ظهر للرعاة بشرهم قال لهم ولد لكم. ميلاد المسيح ده مش شيء كده عام، ده شيء يخصني انا شخصيا، اني انا الانسان اللي تحت اللعنة والعار اللي ماليه ثمرة، المسيح اتولد كابن ليا، ثمرة ليا، علشان ينزع عاري. انا في عار. حتى لو كنت انسان كويس. في بعض الناس تسأل الناس اللي ما تعرفش المسيح لكن بتعمل اعمال كويسة، بتدي صدقات وبتصوم وبتصلي، بتعمل اعمال صالحة، ايه موقفها؟ مهما عملت لكن ملهاش المسيح فهي تحت اللعنة، تحت العار. الشيء الوحيد اللي يزيل اللعنة والعار من حياة الانسان هو ان المسيح يتولد لي، يولد لنا ولد ونعطى، نعطى يعني عطية، ونعطى ابنا. تقول لي المسيح ابني ازاي؟ ده المسيح هو ابويا. اقول لك ما تكمل الاية بتاعت اشعياء، ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا ابا ابديا. يدعى اسمه ايه؟ ابا، هو ابويا وفي نفس الوقت ابني. ابويا لاني انا منه، هو اصلي وانا ابنه، وفي نفس الوقت هو ابني لانه تجسد لاجلي علشان يبقى ثمرة ليا. فبكده لوقا بنعمة الروح القدس بيحطنا قدام خطورة التجسد ومعنى التجسد الالهي، ان الانسان اللي ملوش ابن هو فيه عار، وان المسيح لما هيتولد يسمى ابن الانسان. عشان كده انجيل معلمنا لوقا بيتسمى انجيل ابن الانسان، وان مش ممكن هذه اللعنة والعار ينزع الا لما المسيح يتولد لي انا، يكون مني ثمرة ليا. ده هو معنى التجسد. في عدد 8 يبتدي يحكي لنا البشارات المفرحة اللي ابتدت البشرية تختبرها. وبينما هو يكهن في نوبته، في نوبة فرقته امام الله، زي ما قلنا ان الكهنة كان عبارة عن 24 فرقة، كل فرقة بتخدم في السنة اسبوعين، تنزل من السبت للسبت تخدم في الهيكل، وخدمتها عبارة عن اعداد خبز الوجوه، تقديم الذبائح الصباحية والمسائية، واي حد من الشعب جايب ذبيحة خطية او ذبيحة اسم ان هم يقدموا هذه الذبائح على المذبح، مذبح المحرقة خارج القدس. وكان يختار من الكهنة كاهن واحد فقط يدخل بالبخور للمذبح الذهبي علشان يقدم البخور صباحا ومساء قدام الله. وكان وقت تقديم البخور الساعة الثالثة اللي هي تساوي 9 الصبح، والساعة الثالثة اللي هي تساوي الساعة التاسعة اللي هي تساوي الساعة 3 بعد الظهر، دي الذبيحة الصباحية والمسائية. ولأن الكهنة كان عددهم كبير، كان كل فرقة ما يقرب من 1000، عملوا قرعة للفرقة بتاعت فرقة أبية، مين اللي يدخل يبخر على المذبح البخور. حسب عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر. وكان اختيار ربنا لهذا الإنسان أنه يدخل عشان يتراءى في القدس أمام الله ويصعد صلوات الشعب كله قدام الله. وكان الشعب كله، شعب إسرائيل، يتجمع في دار اسمها دار إسرائيل، بينما الكهنة يطلعوا بسلالم إلى الجزء الثاني من الهيكل إلى القدس، ويخش الكاهن اللي عليه الدور يعطي البخور جوه القدس اللي فيه مذبح البخور ومائدة خبز الوجوه ومنارة الأقداس. وكان الشعب كله يستنى في دار إسرائيل، في الفناء بتاع دار إسرائيل، يستنى الكاهن بعد ما يرفع البخور يرجع يبارك الشعب. وده اللي نعرفه من سفر العدد اصحاح 6. نطلع سفر العدد اصحاح 6 عدد 23 صفحة 219. وكلم الرب موسى قائلا كلم هارون وبنيه قائلا، هارون وبنيه دول اللي مسكين الكهنوت، هكذا تباركون بني إسرائيل قائلين لهم يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما، فيجعلون اسمي على بني إسرائيل وأنا أباركهم. دي البركة اللي كان كل الشعب واقف مستني زكريا انه يطلع وينطقها بعد ما يدخل جوه القدس ويرفع البخور على المذبح الذهبي. لكن حصل موقف جوه في هذا الهيكل، وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا واقفين في دار اسرائيل وقت البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور، واقف ناحية اليمين يعني ناحية مائدة خبز الوجوه، لأن مائدة خبز الوجوه كانت على اليمين ومنارة الأقداس على اليسار. فلما رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف. هو مش معتاد أن يرى رؤى، وده منظر غريب بالنسبة له، شيء طبيعي للإنسان اللي عايش في المحسوسات أو عايش تحت سلطان الجسد، إنه لو رأى أو شاهد أمور خارجة عن الجسد أو أمور روحية إنه يضطرب وينزعج. فقال له الملاك لا تخف يا زكريا، ما تخافش. لكن رؤية الأمور الروحية بالرغم من اضطراب الإنسان اللي يؤكد إن هذه الرؤية من الله، هو إن الله يبعت مع الرؤية سلام، ينزع الإيه؟ الخوف. لأن الآباء بيحكولنا كتير على إن ممكن الشيطان ياخد شبه ملاك نور ويخدع اللي بيظهر لهم، لكن إزاي الإنسان يقدر يفرق بين رؤية ملاك ورؤية الشيطان؟ بالسلام. الشيطان مش ممكن يدي سلام للنفس. لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك أليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا. طلبتك قد سمعت. ايه هي الطلبة اللي طلبها زكريا؟ يمكن يتبادر لذهننا على طول ان الطلبة اللي كان بيطلبها هو انه يكون ليه نفس ابن، ده اشتياقه وده الحاجة اللي معقولة. لكن في واقع الامر ان زكريا صحيح طلب الطلبة دي من زمان، لكن مع مرور الايام واحساسه بالعجز وعدم امكانيته وعدم امكانية زوجته ساب الطلبة دي، لكن كان بيدخل قدام مذبح البخور يطلب طلبة تانية. وده اللي هنقدر نفهمه بعد كده من تسبحته لما يوحنا يتولد. كان بيطلب ايه؟ مين اللي يقول دي؟ لا مش التوبة. كان يطلب مجيء المسيح المنتظر. دي الطلبة اللي كانت بتشغل باله. وفي واقع الامر طلبته قد سمعت، لان ده معاد مجيء المسيح، ويوحنا هيكون الصادق اللي بيعد الطريق امام المسيح. وطلبته سمعت ايضا بانه يكون ليه نسل، وقال له الله يعطيك ابن وتسميه يوحنا. كلمة يوحنا يعني الله حنان او الله يتحنن. وكأن يوحنا ده تحنن الله على البشرية، تحنن الله على البشرية اللي تحت العار وتحت اللعنة. اعطاها او اعطى زكريا هذا الابن لينبع عاره. وابتدى يتكلم عن شخصية يوحنا ده وحيعمل ايه. طلبتك قد سمعت. والحقيقة ده بيدينا امل كبير جدا في ان الله يقدر يعمل اعمال عظيمة في حياة كل انسان. لو الانسان ده خاضع ليه ولمشيئته ولارادته يستطيع ان يعمل المستحيل، لان هو كده اسمه اله المستحيلات. كان مستحيل على زكريا وإليصابات ان يكون ليهم ابن، لكن اله المستحيلات يستطيع ان يعطيهم. زكريا وإليصابات كانوا بيبصوا لمحدودية جسمهم ومحدودية امكانياتهم، لكن ضعف الجسد ومحدودية امكانياته لا يحد قدرات الله. عشان كده لما تطلب طلبة من ربنا تأكد من قدرة الله على اعطائك هذه الطلبة. تطلب طلبة قد يدها لك ربنا او يقول لك استنى شوية او يقول لك لا. لا مش لان مفيش امكانيات. لا لانها مش في مصلحتك مش في خيرك. لكن تأكد ان الوقت اللي ربنا بيختاره لتحقيق الطلبة هو احسن وقت لصالحك. لو كان زكريا خد ابن من زمان وفرح بيه ما كانتش فرحته هتعادل فرحة ان الابن اللي يتولد له بالرغم من ضعف امكانياته سيكون هو الصادق والمعد والمهيئ الطريق لمين؟ للمسيح، اللي المسيح نفسه هيشهد له ويقول له ان يوحنا ده اعظم مواليد الايه النساء. عشان كده ما تستعجلش ربنا في الطلبة او في العطاء، لان بيقول كده في وقته اسرع به، وفي وقته في ملء الزمان في الوقت المناسب سيعطيك العطية مش بس اللي انت عايزها لكن اكثر مما تطلب او تفتكر، ويكون لك فرح وابتهاج. فرح وابتهاج ليك ولكثيرين، وكثيرون سيفرحون بولادته. وهنشوف ان يوحنا صار مصدر فرح لكثيرين جدا. لو الانسان حب يطبق الحكاية دي على حياته، يوحنا كان مصدر فرح لكثيرين لما اتولد. لكن يا ترى انا في حياتي مصدر فرح لكثيرين ولا مصدر شقاء وتعب لكثيرين؟ انا وجودي ايه في الدنيا؟ بعمل ايه في الناس اللي حواليا؟ بفرحهم؟ بخدمهم؟ بقدم لهم حب وهم فرحانين بوجودي في وسطيهم؟ ولا اللعنات عمالة تنصب على وجودي في وسطيهم ويتمنوا لو لم اكن موجود؟ يا ترى كل واحد لو راجع حياته، هل انا النوع الاناني اللي انا عايز افرح بنفسي، ولا انا من النوع اللي قلبي مفتوح بالحب للاخرين من اجل ان يفرح الاخرين ايضا؟ ويقول له سر فرحة الناس الكثيرة لانه يكون عظيما امام الرب. عظيما امام الرب، وهنا دي العظمة الحقيقية، مش عظيما قدام الناس، لكن عظمته انه كان غالي جدا في عينين ربنا، لدرجة ان المسيح شهد له اعظم مواليد النساء. قد يكون يوحنا صغير جدا في الامور العالمية، كان كل اللي يمتلكه حتة جلد من وبر الابل على حقويه، له لابس ثياب من ارجوان، ولا عنده ذهب ولا فضة، ولا حتى خد مجد الكهنوت. تعرفين يوحنا ده مفروض لو كان طلع وعاش عيشته الطبيعية كان يبقى ابن زكريا، يبقى هو كمان كاهن، كانت نهايته تبقى مجرد في الهيكل بيقدم ذبايح ويستنى دوره ونبته بالظبط بالظبط زي ابوه. لكن حتى مجد الكهنوت ما كانش عنده. الكهنوت ده كان ليه مجد. من كل الامور المادية كان صغيرا جدا، لكن في الامور الروحية كان اعظم المواليد. لان الحتة دي تورينا الناس كلها بتجري ناحية العظمة، كل واحد بيحب ان هو يتقال عليه عظيم. اللي بيشوف العظمة في القوة الجسدية يربي عضلاته، واللي بيشوف العظمة في الجمال بتاعه كل ما اكون شكلي حلو كل ما اكون عظيم والناس تجري ورايا، واللي بيشوف العظمة بتاعته في العلم كل ما يكون معايا شهادات، واللي يشوف العظمة في المركز لما اخد منصب كويس، واللي يشوف العظمة في الصداقات او انه يكون راجل واصل مع المسؤولين، واللي يشوف العظمة في امكانيات بشرية، واللي يشوف العظمة في انه يكون عنده عيلة كبيرة وعزوة واولاد كتير. كل واحد ليه مفهوم معين عن العظمة، وكل واحد بيحاول يرسم لنفسه تلك العظمة، لكن كل انواع العظمة دي كلها عظمة تافهة، عظمة كاذبة ما تقدرش تدوم ولا تستمر. لكن العظمة الحقيقية هي العظمة امام الله. كان صغير في الامور المادية او العالمية لكن كان عظيم في الروحيات. وعظمة يوحنا زي ما هنشوف ان الامور الزمنية لم تكن تسيطر عليه،